أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أحوال متعلقات الفعل. قال الشارح: قد أشير في التنبيه إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل، لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث، ومهد لذلك مقدمة. فقال: كلامنا فعلا في الباب الرابع من الأبواب الثمانية التي عقدها المصنف في علم المعاني. الباب الأول كان في الإسناد، الباب الثاني في أحوال المسند إليه، الباب الثالث كان في أحوال المسند، الآن الكلام في الباب الرابع. الباب الرابع عقده المصنف للبحث عن أحوال متعلقات الفعل، متعلقات الفعل. وفي الحقيقة ذكر في هذا الباب ثلاثة مطالب. المصنف ذكر ثلاثة مطالب. المطلب الأول: نكات حذف المفعول به. المطلب الثاني: نكات تقديم المفعول به على الفعل. المطلب الثالث: نكات تقديم بعض المعمولات للفعل على بعض. هذه هي المطالب الثلاثة التي تحدث عنها المصنف في هذا الباب، التي تحدث عنها في هذا الباب. وقد ذكر مقدمة للمطلب الأول فقط، ذكر مقدمة للمطلب الأول بقوله: الفعل مع المفعول، إلى قوله: بحسب القرائن، إلى قوله: بحسب القرائن. بعد ذلك قال: ثم الحذف إما للبيان، إلى آخره. هذا شروع في المطلب الأول. إذن المقدمة التي ذكرها إنما ذكرها للمطلب الأول، إنما ذكرها للمطلب الأول. قبل أن نبين المقدمة ينبغي أن نلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول: لفظ متعلق أو متعلق، هذه الكلمة يصح أن تقرأ بكسر اللام كما يصح أن تقرأ بفتح اللام. يصح أن نقول متعلق ويصح أن نقول متعلق، واضح؟ أحوال متعلقات الفعل أو أحوال متعلقات الفعل، يعني باسم الفاعل أو باسم المفعول. يمكن أن نقول متعلقات الفعل باعتبار أن الفعل قد تعلق بها وهي قد تعلقت بالفعل، فكل منهما متعلق بالآخر. المفعول متعلق بالفعل، الفعل متعلق بالمفعول. فيمكن أن نقول هذه متعلقات الفعل هي التي تعلقت بالفعل، ويمكن أن نقول متعلقات الفعل، يعني الفعل هو المتعلق وهي المتعلق، وهي المتعلق يعني بصيغة اسم المفعول. لكن قيل أن الأحسن هو الكسر، أن الأحسن هو الكسر، يعني هذه الأمور المفعول به إلى آخره، يعني المفاعيل وما ألحق بها هي التي تعلقت بالفعل، فالفعل متعلق وهي متعلقة بالفعل. واضح؟ متعلق يعني متشبث بالفعل، متشبث. لماذا الوجه في ذلك؟ باعتبار أن المفعول به وغير المفعول به هي في الحقيقة من معمولات، يعني الفعل هو الذي عمل فيها والمعمول ضعيف، ليس كالعامل، فعليه الضعيف يتعلق بالقوي، يتعلق. واضح؟ فهذا المعنى يناسبه أن تكسر لام متعلق فيقال متعلق. هذه متعلقات، المفعول به متعلق بالفعل، فالفعل متعلق والمفعول به متعلق. واضح؟ هذا الأحسن، ولكن يصح الفتح أيضا كما ذكرنا. لعله نحن تارة نقرأ هذه اللفظة بالفتح، تارة نقرأها بالكسر. على كل حال كلا الأمرين جائز. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه. الأمر الثاني ذكره الشارح، أن جملة من الاعتبارات السابقة، من الاعتبارات السابقة ذكر يعني من الأحوال السابقة، التعريف، التنكير، إلى آخره من الأحوال المتقدمة. هذه الأحوال والاعتبارات تجري في متعلقات الفعل أيضا، تجري في متعلقات الفعل أيضا، هذه متعلقات الفعل تجري عليها الأحوال السابقة أيضا، لأن الأحوال السابقة، الاعتبارات السابقة ليست مختصة بباب المسند إليه أو بباب المسند، وإنما تشمل غيرهما أيضا، هذا ذكرناه فيما سبق. ولكن في هذا الباب المصنف ذكر تفصيلا لبعض هذه الاعتبارات، وهذا التفصيل هو في المطالب الثلاثة التي أشرنا إليها وذكرناها قبل قليل. لماذا؟ لأن هذه المطالب الثلاثة تختص ببحث زائد، يعني بنكات زائدة عما ذكر فيما سبق، وأيضا لأنها مكتنفة بنوع غموض ومزيد دقة، لذلك خصها المصنف بالبحث في هذا الباب، خصها المصنف بالبحث في هذا الباب. بعد ذلك نشرع في توضيح المقدمة وبيان المقدمة التي ذكرها المصنف للمطلب الأول. حاصل هذه المقدمة أن الفعل مع الفاعل، يشترك مع الفعل مع المفعول في شيء ويختلف عنه في شيء آخر. عندنا فعل مع الفاعل وفعل مع المفعول. الفعل مع الفاعل يشترك مع الفعل مع المفعول في شيء ويختلف عنه في شيء آخر. أما الاشتراك فهو في التلبس، في التلبس، يعني المتكلم لما يذكر الفعل مع الفاعل ماذا يريد أن يقول للمخاطب للسامع؟ يريد أن يقول له الفعل متلبس بالفاعل، الفاعل متلبس بالفعل، بينهما علقة، بينهما ارتباط. واضح؟ يعني ذكر المفعول ليس جزافا، ليس زائدا، وإنما ذكر الفاعل مع الفعل لأجل أن يبين المتكلم للسامع أن هناك نوع تلبس، أن هناك نوع تلبس بينهما. وهكذا لما يذكر الفعل مع المفعول به يريد أن يبين للمخاطب: يا أيها المخاطب اعلم أن هناك علقة، ارتباط بين الفعل والمفعول به. إذن هذا هو وجه الاشتراك بينهما. أما الافتراق فهو في جهة التلبس، في جهة التلبس، في جهة التلبس، وذلك أن الفعل يتلبس بالفاعل من حيث إن الفعل واقع منه، من الفاعل، يعني من جهة وقوع الفعل من الفاعل، العلقة والارتباط بين الفعل والفاعل هي هذه، أن الفعل صادر واقع من الفاعل. وأما تلبس الفعل بالمفعول فهو من حيث إن الفعل واقع على المفعول به، واقع عليه، الفعل واقع من وواقع على، واقع من الفاعل، واقع على المفعول. إذن بين الفعل والفاعل بالنسبة إلى، يعني فعل والفاعل بينه وبين الفعل والمفعول جهة اشتراك وهي التلبس، وجهة افتراق وهي جهة التلبس، نوع التلبس. جيد، هذا ينبغي أن يكون واضحا. وعلى هذا التفتوا جيدا، وعلى هذا إذا ذكر المتكلم الفعل مع الفاعل ليس غرضه بيان وقوع الفعل في نفسه، يعني مثلا حينما يقول ضرب زيد لا يريد أن يقول أن ضربا تحقق، حصل ضرب فقط، لا يريد أن يقول هذا، غرض المتكلم ليس هذا. إذا كان غرضه هذا فلماذا ذكر الفاعل؟ هو قال ضرب زيد، لم يقل ضرب. إذا كان يريد أن يبين وقوع الضرب في نفسه فقط، يعني من دون أن يبين أن هذا الضرب وقع ممن، من الذي أوقع الضرب، من الذي صدر منه الضرب، لم يرد أن يبين هذا. إذا كان كذلك ليقل وقع الضرب، وقع الضرب، وجد الضرب، ثبت الضرب. إذا كان مقصوده هذا ليقول هكذا. أما إذا قال ضرب زيدون فمقصوده ليس هذا، مقصوده أن هناك ضربا تحقق، وأن هذا الضرب تحقق من هذا، من زيد. يعني يريد أن يبين التلبس، تلبس هذا الفعل بمن وقع منه الفعل. أما إذا كان مقصوده بيان وقوع الفعل في نفسه ومع ذلك ذكر الفاعل، فذكر الفاعل حينئذ يكون عبثا، يكون عبثا. لماذا؟ يعني ماذا، ما معنى العبث؟ يعني زائد عن الغرض المقصود، يعني غير محتاج إليه، غير المحتاج إليه عند البلغاء يكون عبثا حتى وإن أفاد فائدة، لأنه زائد عن زائد على المراد أو عن المراد. إذا كان مقصوده إثبات الفعل في نفسه لماذا يذكر الفاعل؟ ذكر الفاعل يكون عبث. فإذا لما يذكر الفاعل لا بد أن يكون هناك غرض آخر من ذكر الفاعل، وهو بيان أن الفعل وقع منه. وهكذا في ذكر الفعل مع المفعول، لما يذكر المتكلم الفعل مع المفعول ليس غرضه بيان أن الفعل واقع في نفسه، لا، ليس غرضه هذا. وإلا إذا كان غرضه هذا لم احتاج إلى ذكر المفعول، وذكر المفعول يكون عبثا. فإذا ذكر المفعول لابد أن يكون له غرض، والغرض هو أن هذا الفعل واقع على المفعول به. واضح هذا إن شاء الله؟ فالنتيجة، النتيجة التفتوا، إذا ذكر الفعل مع الفاعل أو مع المفعول به فلا بد أن يكون للمتكلم غرض غير ثبوت الفعل في نفسه، وهذا الغرض هو بيان التلبس، تلبس الفعل بكل منهما. ثم نقول إذا اتضح هذا نقول التفت، إذا كان عندنا فعل متعدد، فعل متعدد جيد، المتكلم ذكره مع الفاعل من دون ذكر المفعول به لا لفظا ولا تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا. طبعا الفعل المتعدي يقتضي المفعول، المتكلم لم يذكر المفعول لا على سبيل اللفظ ولا على سبيل التقدير، لا لفظا ولا تقديرا. فهنا فرضان، هنا فرضان. الفرض الأول، التفتوا معي جيدا، أن يكون الغرض من ذلك التركيب، الغرض من ذلك التركيب التركيب يعني التركيب، يعني التركيب الذي أسند فيه الفعل إلى الفاعل من غير ذكر المفعول به، أن يكون الغرض، أن يكون الغرض من ذلك التركيب هو إثبات الفعل للفاعل أو نفي الفعل عن الفاعل مطلقا. واضح؟ مطلقا. تقول كتب زيد ولم تقل كتب زيد الدرس، أنت تريد أن تسند الفعل إلى الفاعل مطلقا، أو تقول لم يكتب زيد، تريد أن تنفي الفعل عن الفاعل مطلقا. هذا هو غرضك من الكلام، أن يكون الغرض هو هذا. ما معنى مطلقا؟ معنى مطلقا، التفتوا جيدا، معنى مطلقا معنى مطلقا هو هذا، يعني من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص، من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص، ومن غير اعتبار عموم في المفعول أو خصوص. مثلا تقول فلان يعطي، نمثل بهذا المثال الذي بعد ذلك يذكره الشارح. فلان يعطي، التفتوا جيدا، طبعا فلان يعطي لابد أن يكون هناك، أن يكون هناك ماذا؟ شيء معطى، قد أعطاه، أنت لم تذكر المفعول به، ويعطي فعل متعدي، صحيح؟ فلان يعطي، معي؟ فلان يعطي، حينما تقول فلان يعطي أنت المفعول به هنا لم تذكره، لا على سبيل اللفظ ولا على سبيل التقدير. جيد؟ فلان يعطي، ثبتوا معي. أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تسند الفعل إلى الفاعل مطلقا من غير لحاظ عموم أو خصوص في الفعل. الإعطاء له مصادق كثيرة، إعطاء الدرهم، إعطاء الدينار، إعطاء حسب أمثلة اليوم مليون، ألف، أكثر، أقل، هذه كلها أفراد للإعطاء. فأنت ماذا تريد فلان يعطي؟ يعطي كل هذه المصادق، يعطي بعضها من غير اعتبار ذلك، من غير اعتبار ذلك، من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص. بعد فلان يعطي، يعطي زيدا أو يعطي كل أحد، يعني هذا المفعول به، هذا المفعول به قد يكون خاصا وقد يكون عاما. أنت ماذا تريد أن تعطي هذا زيد؟ ماذا يريد؟ يعني من يعطيه زيد؟ الشخص الذي يعطيه من؟ زيد أو كل أحد؟ هذا أيضا مصروف النظر عنه، من غير لحاظ عموم في المفعول أو خصوص. هذا معنى مطلقا. إذا لما نقول مطلقا يعني من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص، ومن غير اعتبار عموم في المفعول أو خصوص. فلان يعطي، خلاص أنت تريد أن تثبت الفعل للفاعل مطلقا، الآن على نحو الخصوص، على نحو العموم في الفعل في المفعول، أنت هذا يعني لم تلحظه. واضح؟ جيد؟ إذا كان هذا هو الغرض، إذا كان هذا هو الغرض، قلنا الغرض يعني فرضا فرض الأول هذا. إذا كان هذا الغرض حينئذ ينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم. الفعل المتعدي بحسب الأصل يطلب مفعولا، الفعل اللازم لا يطلب مفعولا، لا يقدر له مفعول. فالفعل المتعدي ينزل منزلة ماذا؟ الفعل اللازم الذي لا يقدر له مفعول أصلا، لا يذكر له مفعول ولا يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور، إذا كانت هناك قرينة تدل عليه فهو كالمذكور. لا، نحن نقول الآن التفتوا، المتكلم أصل الكلام، المتكلم لم يذكر المفعول لا لفظا ولا تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا، يعني لا توجد قرينة تدل عليه وتعينه وتخصصه، لا، لا لفظا ولا تقديرا. فحينئذ ينزل هذا الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم، يتعامل معه على أنه فعل لازم. جيد. وهذا الفعل اللازم، التفتوا معي، وهذا الفعل اللازم، وهذا الفعل اللازم يكون على قسمين، يكون على قسمين. القسم الأول، التفتوا معي جيدا، أن يجعل الفعل اللازم، أن يجعل هذا الفعل، طبعا هو لازم بعد، قلنا وصلنا إلى أنه لازم، يعني نزل منزلة اللازم، هو متعدي في الحقيقة، نزل منزلة اللازم، أن يجعل هذا الفعل حال كونه مطلقا، حال كونه مطلقا، عرفنا معنى الإطلاق، يعني من غير اعتبار في الفعل، من غير اعتبار في المفعول، صح؟ من غير اعتبار، يعني من غير اعتبار العموم أو الخصوص في الفعل أو في المفعول. أن يجعل هذا الفعل حال كونه مطلقا كناية عنه حال كونه متعلقا بالمفعول، بمفعول مخصوص. فعندنا فعل متعلق بمفعول مخصوص، وعندنا فعل غير متعلق بمفعول مخصوص. هذا الفعل المطلق يجعل كناية عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص، يعني راح يكون عندنا لازم وملزوم، لازم وملزوم. اللازم، التفتوا جيدا، الفعل المتعدي الملزوم الفعل اللازم، يعني هو لازم وملزوم. لما نقول كناية يعني لازم وملزوم كناية، صح؟ يطلق الملزوم ويراد به اللازم. الملزوم ما هو؟ الفعل اللازم المطلق، يعني الذي لم يتعلق بمفعول مخصوص، هذا هو اللازم. الملزوم، العفو، اللازم الفعل المتعدي، الفعل المتعدي يعني الفعل بلحاظ نفس الفعل بلحاظ تعلقه بمفعول مخصوص. جيد. هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول ما هو؟ التفتوا، أن يجعل، معي الفعل بعبارة مختصرة، أن يجعل الفعل اللازم كناية عن الفعل المتعدي. لكن الفعل اللازم والفعل المتعدي هو فعل واحد. أن يلحظ الفعل حال كونه مطلقا كناية عنه حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ألا يجعل كذلك، ألا يجعل كذلك، ألا يجعل الفعل حال كونه مطلقا كناية عنه حال كونه متعلقا بالمفعول المخصوص. حتى يتضح المعنى جيدا، الشارح ذكر مثالا، المصنف ذكر مثالا، والشارح بين هذا المثال. طبعا ذكر يعني قدم الكلام عن القسم الثاني، عن القسم الثاني، وبعد ذلك تحدث عن القسم الأول. قدم القسم الثاني لأنه كثير الوقوع، يعني باعتبار كثرة وقوعه هو يعني يشتد الاهتمام به. التفتوا، المثال الذي ذكره للقسم الثاني هو قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. التفتوا معي جيدا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا طبعا استفهام إنكاري كما هو واضح، لا يستوي. القرآن يريد أن يقول ليست هناك مساواة بينهما، بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عندنا هنا فعل متعد وهو علم، صح؟ القرآن لم يذكر له مفعولا، والمفعول هنا ليس مقدرا أيضا، فينزل هذا الفعل المتعدي منزلته اللازم، ثم يكنى به عن الفعل، عن نفس الفعل المتعلق بمفعول المخصوص. المفعول المخصوص هو كلمة دين. قل هل يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين؟ هذا يعلمون الفعل حال كونه مطلقا جعل كناية عن نفس الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص. المفعول المخصوص هو الدين، يعني الذين يعلمون الدين هل بينهم مساواة، بينهم وبين الذين لا يعلمون الدين مساواة؟ يعني لا تكون هناك مساواة. التفتوا جيدا، التفتوا، القرآن يريد أن يقول بأنه ليست هناك مساواة بين من هو من أهل العلم وبين من ليس من أهل العلم. من، التفتوا معي، من عنده علم، علم بأي شيء مطلقا، هذا الملزوم اللازم بعد ذلك. من ليس عنده علم لا تقع بينه وبين من عنده علم مساواة، المساواة منفية بين أهل العلم وغير أهل العلم، جيد؟ لا تكون هناك مساواة أصلا. هذه كناية عن أي شيء؟ هذه كناية عن الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين. الذين يعلمون الدين جعلهم من أهل العلم، والذين لا يعلمون الدين كأنهم ليسوا بعلماء أصلا، حتى وإن كانوا علماء في جانب آخر، لا، هم ليسوا بعلماء أصلا. واضح؟ يعني الذي لا يعلم الدين هو ليس بعالم. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين لا يعلمون كأنهم لا علم عندهم أصلا، لا يعلمون الدين كأنهم لا علم لهم أصلا وإن كانوا عالمين بعلوم أخرى. يعني حقيقة العلم منفية عنهم فهم كالبهائم، هذه مبالغة في الحقيقة عن أي شيء، مبالغة في ذمهم، مبالغة في ذمهم. فلاحظوا معي، الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا فعل مطلق جعل كناية عن الفعل المقيد، فعل المتعلق بمفعول مخصوص، فهو لا يريد، اكتبت هنا، لا يريد الفعل المطلق وإنما يريد الفعل المقيد. كما تقول الآن مثلا زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، أنت تريد أن تتحدث عن كثرة الرماد أو تتحدث عن الكرام؟ عن الكرام، عن اللازم. هنا لما يقول الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا الفعل مطلق، هناك فعل مقيد متعلق بمفعول مخصوص. القرآن يريد أن يتحدث عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص، يعني يريد أن يقول الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمون الدين لا تقع بينهم مساواة. واضح؟ هذا هو القسم الثاني. يبقى الكلام عن القسم الأول، وقبل القسم الأول هناك كلام للسكاكي يتعرض له المصنف، نأتي عليه إن شاء الله بعد ذلك. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: أحوال متعلقات الفعل. الفعل مع المفعول، هذه كما ذكرنا مقدمة ماذا؟ مقدمة المطلب الأول. الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في ماذا؟ في أن الغرض من ذكره معه إفادة تلبسه به. جيد؟ الفعل لما يذكر مع الفاعل فالغرض هو بيان أن الفعل متلبس بالفاعل، وهكذا في الفعل مع المفعول، الغرض أن الفعل متلبس بالمفعول، لا إفادة وقوعه مطلقا للزوم العبث، للزوم العبث. لا يريد أن يقول المتكلم لما يذكر الفاعل أو المفعول مع الفعل أن الفعل واقع، لا. إذا تريد أن تبين وقوع الفعل لماذا تذكر الفاعل؟ لماذا تذكر المفعول؟ يكون ذكرهما عبثا. قال: فإذا، وعليه، فإذا لم يذكر معه، إذا لم يذكر المفعول مع الفعل فالغرض إن كان، هذا الفرض الأول، قلنا هناك فرضان، إن كان إثباته لفاعله في الجملة المثبتة، أو نفي، أو إن كان إثباته، إن كان فالغرض إن كان إثباته لفاعله في الجملة المثبتة الموجبة، أو نفيه عنه في الجملة المنفية مطلقا. بعد مطلقا بينا المراد من الإطلاق، يعني من غير اعتبار عموم أو خصوص في الفعل، ومن غير اعتبار عموم أو خصوص في المفعول، نزل منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول. لماذا؟ لأن المقدر كالمذكور. ثم قال: وهو ضربان، وهذا الفعل اللازم المنزل يكون ضربان، يكون على ضربين، لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا حال كونه مطلقا كناية عنه حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، إما أن يجعل أو لا يجعل، هذا هو الضرب الثاني، كقوله تعالى، هاي كقوله تعالى مثال للضرب الثاني، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا كلام المصنف. قال الشارح: قد أشير في التنبيه، التنبيه السابق، التنبيه السابق إلى أن كثيرا من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات الفعل. جيد، لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك. الآن لعل قال يقول التفتوا، إذا هو قال في التنبيه أن كثيرا من الاعتبارات السابقة تجري في غير البابين، في غير باب المسند إليه وفي غير باب المسند، فلماذا الآن؟ هذا بعد علم. الآن لماذا يذكر جملة من هذه الاعتبارات في هذا الباب بعد هذا علم مما سبق؟ نقول ها هنا تفصيل للبعض لبعض تلك الاعتبارات، وذلك لاختصاصها بمزيد بحث ولاكتنافها بنوع غموض. قال لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك. قلنا البعض هو هذه المطالب الثلاثة لاختصاصه بمزيد بحث، ومهد لذلك مقدمة. طبعا مقدمة لماذا؟ للمطلب الأول. فقال الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن الغرض من ذكره معه. الآن ذكره معه، هذا الهاء في ذكره يرجع إلى ماذا؟ والهاء في قوله معه يرجع إلى ماذا؟ هناك احتمالان. قال أي ذكر كل من الفاعل والمفعول، إذن أرجع الضمير الهاء في ذكره إلى الفاعل والمفعول، إلى كل الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل. لاحظ، أو ذكر الفعل مع كل منهما. على كل حال هذا ليس يعني فيه كثير فائدة، على كل حال نعلم هذا المقدار يكفي. قال إفادة تلبسه به، أي تلبس الفعل بكل منهما. أما بالفاعل فمن جهة وقوعه منهم، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه. لا إفادة وقوعه مطلقا، أي ليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوت إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع. لا، ليس هو هذا، إذ لو أريد ذلك لقيل وقع الضرب أو وجد الضرب أو ثبت. واضح؟ نعم، وقع الضرب أو وجد أو ثبت من غير ذكر الفاعل أو المفعول. بعد ما يذكر لازم ما يذكر زيد لكونه عبثا، ولكن هو لا يريد ذلك. قال فإذا لم يذكر المفعول به معه، أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله، فالغرض إن كان إثباته، هذا الفرض الأول، أي إثبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراد الفعل، أو خصوص بأن يراد بعضها بعد، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه. يعني من غير اعتبار المفعول به أصلا، مفعول به غير معتبر أصلا فضلا عن خصوصه وعمومه. قال نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور. في ماذا؟ في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه. صحيح؟ لما يذكر المتكلم المفعول ماذا يفهم السامع؟ يفهم أن غرض المتكلم أن هذا الفعل واقع على المفعول، المقدر كالمذكور في ذلك. فإذا قلنا فلان يعطي الدنانير، التفتوا معي، حينما تقول فلان يعطي الدنانير، غرض المتكلم ماذا؟ ماذا يفهم السامع؟ يريد المتكلم أن يقول فلان يعطي فقط، هذا الذي يريد أن يقوله، يعطي فلان يعطي، أو يريد أن يقول بأن فلانا يعطي خصوص الدنانير، فلان يعطي الدنانير، يعني يريد أن يبين جنس المعطى، أي منهما؟ طبعا الثاني. هذا رد على من يقول فلان يعطي الدراهم، متكلم يقول له لا فلان يعطي الدنانير، وليس ردا على من يقول إن فلانا لا يعطي. إذا كان المخاطب يعتقد بأن فلانا لا يعطي، متكلم ماذا يقول له؟ فلان يعطي فقط. لكن لما ذكر الدنانير فهذا رد على من يقول بأن فلانا يعطي الدراهم، يرد عليه يقول له فلان يعطي الدنانير. قال فإذا قلنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا، ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير مثل الدراهم، لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء. واضح؟ قال وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم ضربان، لأنه إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه، ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول، إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه أي عن ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، أو لا يجعل كذلك. هذا القسم الثاني. الثاني كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد. واضح؟ لماذا مثل للثاني أو تحدث عن الثاني قبل الأول؟ قال وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله. واضح إن شاء الله. ثم قال السكاكي، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.